الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
والصحب
والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كل بذال كل شيال كل بذال أو كل شيال هم الرسالة والبشر كل شيال.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مليونيرا بعرف اليوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أهمية السؤال الثالث وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كيف تحصل النبي عليه الصلاة والسلام على أمواله؟ هل أبقى شيئا لذريته؟ لماذا نأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان فقيرا، كان لا يأكل، كان لا يوقد في بيته نار؟ معلومات نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقير أم مليونير؟
كان فقيرا ولكن فقره كان كرم بالدين والأخلاق.
لا فقير،
كان غني بأخلاقه. هو كان يحب الفقر سيدنا رسول الله، قال من أحبني فجعل رزقه كفافا.
كان فقير رسول النبي صلى الله عليه وسلم.
فقير كان طبعا لأنه كان زاهد بالدنيا.
النبي عليه الصلاة والسلام كان متقلل ولم يكن فقيرا.
لا كان فقيرا عليه الصلاة والسلام.
حسب علمي كان فقيرا.
كان غني طبعا بعلمه وفقهه وزهده بالحياة.
لا كان فقير، مع العلم كان بيستطيع يكون من أغنى أغنياء العالم، ولكنه فضل الدين تبعه عن الغنى ومات فقير.
النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا ولم يكن غنيا صلى الله عليه وسلم، وإنما مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
لماذا موضوع الفقر موضوع هام جدا؟ ولماذا الغرب يعيب علينا نحن المسلمين أننا نعيش حالة فقر؟ 700 مليون حالة فقر في العالم العربي والإسلامي، 18 مليون عاطلين عن العمل في العالم العربي. هل الإسلام دين الفقراء؟ هل ديننا دين فقراء؟ الإسلام أيها الأحبة لم يكن دين الفقراء البتة، إنما جاء ليحارب الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما تعوز من الفقر، بل إن الله عز وجل لما أراد أن يمتن على النبي، لما أراد أن يفضل عليه تماما، قال له ووجدك عائلا فأغنى. فمن أين أتى الفقر؟ وكيف تعلمت بعض الشعوب الإسلامية أن تعيش حالة الكسل وحالة الخمول؟ أعتقد أن هناك أمران في البداية. الفقر، هل هو قدر الفقراء أم هو كسلهم؟ هل هو من صنع الله عز وجل؟ هل هو من صنع القدر أم من صنع البشر؟ هذا الموضوع موضوع هام جدا ونحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن الأمة التي لا تنظر إلى اقتصاد الأرض ولا تنظر إلى بناء الأرض لا يمكن أن تعيش الحياة التي يمكن بها أن تسود العالم. يعني ببساطة اليوم لما نجد إنسان فقير مهمل جالس في الشارع، كيف يمكن أن يأتي أي إنسان ويسأله دلني على أساليب النجاح؟ لا يمكن أبدا. عندما ينظر إلينا العالم الغربي اليوم لا ينظر إلى قرآننا ولا ينظر إلى أحاديثنا، ينظر إلى وضعنا وإلى ما نقوم به الآن. أكثر من ذلك، وهو الذي دعاني إلى أن أقدم هذه الحلقة، قال كثير منهم إن نبيهم هو الذي علمه الفقر. نعم، قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي علمه الفقر. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش حالة الفقر طيلة حياته؟ هل كان فقيرا؟ والسؤال الأهم، يعني الآن أي واحد فينا الآن ألا يؤمن لأهله طعاما؟ ألا يؤمن لأهله قوتا؟ ألا يؤمن لأهله بعد وفاته ضياعا ومعاشا وشيئا يقتاتون منه؟ الآن أنا أضع بعض المفارقات. نحن عندما نفكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون أسوة لنا في الغنى والفقر، وإما أن نعيش حالة الفقر التي يريدها بعض الناس أن نحياها عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لما امتن الله عليه امتن بأن قال ووجدك عائلا فأغنى، تعهد له الله عز وجل بأن يكون غنيا. أي إنسان يعمل عند أي إنسان عند تاجر كبير أقل ما يمكن أن يضمن له الغنى، الراتب الجيد. فمن أين كانت رواتب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعيش؟ سنتابع بعض الإحصائيات الدقيقة التي تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مليونير. وأنا أريد في هذه الحلقة أن أؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مليونير ولم يكن فقيرا البتة، إنما كان الفقر شيئا عارضا في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يجب أن نعيشه في هذه الأيام. ربما بعض الفقراء يقول هذا قدري، وأنا أريد أن أؤكد أن الفقر ليس من صنع القدر، إنما هو من صنع البشر. ربما قائل يقول الله عز وجل هو الذي قدر الأقوات، ولكن أنا أسألك واسأل نفسك، هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أن الله عز وجل قد قدر عليك هكذا وهكذا من المال؟ لا يمكن أي إنسان أن يجزم بأن الله عز وجل قد قدر عليه مليون مليونين في سنته كلها، ولا يمكن أن يقول أي إنسان أن الله عز وجل قدر عليه الشقاء أو السعادة. الله علم بذلك قبل أن يوجدنا، ولكن علمه هو بمحض علمه عز وجل، لا علاقة لنا أن نتصرف. لا يمكن أن إنسان أن يقول لأي فقير أنت ستبقى فقير لأن الله عز وجل قدر لك. من يقول هذا الكلام هو يجترئ على الله عز وجل. الآن من يتابع قصص العظماء الناجحين يجد أن كثيرا منهم بدأوا فقراء، بدأوا معوزين، ولكن الله عز وجل بصدقهم وبسننه الكونية التي قال فيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه استطاعوا أن يكونوا أغنياء أو أثرياء. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مصادر دخل، كان له راتب، كل إنسان له راتب. ما هو راتب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوجده الله له عز وجل في قرآنه العظيم؟ لنتابع معا. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون خصص له الله عز وجل الأنفال، وخصص له الغنائم، وهي ما يجبى من خلال المعارك. تعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في غزوات، هذه الغزوات أمر الله عز وجل أن يكون له خمس هذه الغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الله عز وجل وما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، جعل له راتبا يعيش منه. وإلا من أين يعيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرغه الله عز وجل للدعوة وللإرشاد ولنصح ولهداية البشرية، فهل يعقل أن يتركه يأكل على أموال وعلى مضافات الناس وعلى موائد الناس؟ حاشا وكلا. وسنعلم تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرضى لذريته أن تكون كذلك. إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. السؤال، إذا كانت الصدقة لا تحل لآل محمد، وإذا كانت صلى الله على سيدنا محمد، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الصحابة، جاءه سعد قال يريد أن يتصدق بماله كله، فقال يا سعد هذا كثير، قال الثلث والثلث كثير، ولئن تدع ورثتك أغنياء وليس فقراء، لئن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة على الناس يتكففونهم، أعطوهم أو منعوهم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الإنسان ذريته أغنياء. الله عز وجل قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لكن البعض يحلو له أن يكرر وأن يردد دون أن يعلم مجريات الأحداث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت، كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يترك دينارا ولا درهما، حتى 7 دراهم كانت في آخر حياته أمر أن تنفق قبل أن يلتحق بالرفيق الأحلى. أعود إلى أموال النبي عليه الصلاة والسلام. 6 مصادر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحصل منها على أمواله. المصدر الأول ميراثه من والديه ومن زوجته. ورث النبي عليه الصلاة والسلام من والديه ومن أمه، من أبيه وأمه، ما كان كافيا لأن يعيش الفترة الأولى. ثم عمل في التجارة وكان شريكه أبي السائب، ثم عمل عند السيدة خديجة و مارس التجارة وكان تاجرا ماهرا يعرف كيف يبيع ويشتري. وكما قلت هو أسوة. وإذا لم يتعلم التجارة كيف فيما بعد سيقرر التجار كيف يتعاملون؟ الآن المعاملات المصرفية التي نعيش فيها وبفضل الله عز وجل نعيش في حالة ذهبية من المعاملات المصرفية في عالمنا الإسلامي. من قاد هذه العملية؟ من قاد هذه الأسس؟ من قنن هذه القوانين؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش معنى التجارة وعرف كيف يربح وعرف كيف يتعامل التجار، وعلمنا أن أطيب الكسب كسب التجار ووضع لذلك شروطا. يعني عندما نسمع اليوم من علمائنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كالريح المرسلة، كان ينفق من جيبه ولم ينفق من بيت مال المسلمين، هذا يجب أن يكون واضحا في أذهان جميع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتصرف بقطعة من الغنائم دون أن يستشير الناس، كان يتصرف من ماله الخاص، وكان يقول عن هذا الشهيد الذي مات وقال عنه الصحابة أنه في الجنة، قال هو في النار. كيف يكون شهيد وصحابي في النار؟ لأنه غل شيئا من الغنائم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ما ذكرت أن يعيش على موائد أحد سواء من اللئام أو الكرام، ولم يكن بحاجة لأحد، إنما كان يتعامل كما نتعامل اليوم، أنت تحتاج في وقت من الأوقات وتعطي في وقت من الأوقات. على أن للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية دائما، تعرفون كثيرا من معجزاته النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وضع أصابعه الشريفة فنبع الماء وسقى الجيش برمته، كيف قدم الطعام وشارك في طعام قدمه بعض الصحابة فأكل الصحابة جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا، يعلمنا أن الإنسان يجب عليه أن يعمل وأن يكد في كسبه، وأن الله عز وجل لن يضيع من يعمل عنده، فكيف بالناس الذين يعتقدون أن الله في عصرنا يضيعهم؟ إذا كان لم يضيع أنبياءه فليضيع خلقا من خلقه. تعالوا نستعرض هذا السؤال مع العلامة الدكتور علاء الدين زعتري أمين الفتوى، يحدثنا عن الفقر، هل هو قدر البشر أم هو كسل البشر؟
مما لا شك فيه أننا لا نؤمن بالقدرية المطلقة، بمعنى أننا نستسلم لما يجري علينا، بل نحن مطالبون بالعمل وبذل الجهد والسعي والمشي في مناكب الأرض لنحصل على أرزاقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا مطلوب منا العمل، ولا يمكنني أن أقول بأن هذا الفقير هو فقير وكتبنا رزقه وأجله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق. هذا الكتب لا يظهر علي مستقبلا، وإنما يظهر علي فيما مضى، وبالتالي فلا أستطيع أن أقول ولا يمكنني أن أؤمن بفكرة أني فقير قدرا. فما نراه في العالم الإسلامي اليوم من ضعف وهوان وفقر وحاجة إنما هو نتيجة الظروف المحيطة، نتيجة استكبار الإنسان على أخيه الإنسان، نتيجة ضعف توزيع الموارد بشكل سليم، وليس نتيجة القدر المحتوم أن هذا سيعيش فقيرا ويموت فقيرا.
إذن لا يعقل ولا يقبل من أي مسلم أن يقول قدر الله علي ذلك أو كتب الله علي ذلك. أنت لا تعرف ما هو قدرك، وأنت لا تعرف ماذا كتب الله عليك، أنت عليك أن تعمل. لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان سيجري معه في شعب أبي طالب حوالي 3 سنوات وهو يعيش حالة الفقر مع أصحابه، ربما كان هيئ لذلك أشياء كثيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع القدر كما نتعامل معه. ما أوحى الله إليه تعامل معه، ولم والذي لم يوحي الله إليه لم يكن ليتدخل فيه. ولم نسمع كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عجزت لأنني أشعر أن الله قد كتب علي ذلك، بل إنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نسعى وأن نعمل، وإن كانت في يد أحدكم فسيلة يوم القيامة، إذا كانت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة عليه. إذن يجب علينا أن نعيد النظر في أموال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان مليونير، ثبت لدينا ميراثه من والديه، وثبت لدينا ما أفاء الله عليه عز وجل بنص القرآن وما غنمه من الغنائم من خلال الخمس. مصدر آخر من مصادر دخل النبي الستة، المصدر الثالث كان من الفيء، والفيء هو المال الذي تحصله النبي عليه الصلاة والسلام من غير معركة ولا سرية ولا غزوة. أول ما أفاء الله عليه على النبي عليه الصلاة والسلام هو أموال بني النضير، وبنو النضير أجرى النبي عليه الصلاة والسلام صلحا معهم ومعاهدة معهم، أخذ من خلالها بعض أموالهم ولم يدخل معهم في حرب، ثم كانت هذه الأرض هي الأرض التي بقيت للنبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى في صدقاته وفي وقفه. أيضا كان له نصف أرض فدك، وفدك لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر جاء أهل فدك فصالحوه بأن يعطوه نصف أرضهم ونخلهم وأن يعاملهم عليه، ولهم النصف الآخر، فكان له نصف أرض فدك. أيضا كان له الثلث من أرض وادي القرى، ثم كان له موضع سوق المدينة ويقال لهذا الموضع كان اسمه مهزوز. ولكن السؤال، كيف يعقل أن نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة؟ السؤال الأخطر، كيف يعقل أن ندخل إلى عقولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات لم يترك دينار ولم يترك درهم؟ أنا أسأل الآن، هل يعقل أن يترك أحدنا زوجته وأولاده دون أن يحاول أن يترك لهم شيئاً؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له 9 نسوة عندما لحق بالرفيق الأعلى، هل يعقل أنه تركهم هكذا بدون مال، بدون أراضي، بدون ممتلكات، بدون من يعيلهم؟ هل تتخيلون، هل يعقل أن يكون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على أبواب المساجد؟ وعذرا لهذه الكلمة، هل يعقل أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام قد تركنا كما يفعل بنسائنا أو بعض نسائنا اليوم على أبواب الجمعيات الخيرية؟ حاشا وكلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا أن نفكر في عواقب أمورنا، وهو الذي عندما جاءه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأرادوا أن يخرجوا من أموالهم أمرهم أن يخرجوا فقط عن ثلث مالهم، وأمرهم أن يبقوا شيئا لذريتهم. هو الذي علم أبا طلحة عندما أتاه وقد قدم ماله من بيرحاء، منطقة جميلة رائعة في المدينة، بستان ضخم، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت أن الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شيء طيب، جاء بهذا البستان الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام وحوله من أهل الصفة فقراء كثيرون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه فقال اجعلها في الأقربين، اجعلها في قرابتك، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. هل يعقل من يعلم صحابته أن يبقوا لأهلهم ولقرابتهم أن لا يترك لأهله ولنسائه شيء؟ الحقيقة التي سنستفيد منها من خلال هذه المعطيات أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جمع هذه الأموال أضاف إليها ما كان يأخذه من الصفي، والصفي هو مال يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الغنائم. هذه الثروة بقيت في حرز النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يعتقده الناس من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه صدقة صحيح، وأنا سأروي لكم الحديث كما ورد في نص البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتسم ذريتي دينارا، وما تركت بعد نفقتي مالي ومؤنتي عاملي فهو صدقة. شراح الحديث في فتح الباري الذي شرح صحيح البخاري قال: لا يقسم بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه ومن عامله. وذكروا 8 أصناف، بعضهم ذكر 5 أصناف ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من عماله، منهم الذي يقوم على تركته من بعده. ما هي تركة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أبقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الإمام الأزدي صاحب كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام أن ما تركه النبي هي صدقات موقوفات الأصول إذا كان يخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله. ببساطة نسمع اليوم عن الوقف، بعض الناس يترك بيته، يترك مصنعه، يترك داره وقفا لله عز وجل لذريتي، ما نسميه بالوقف الذري، أي أنا أترك مالي، أقول هذا المال وقف لعائلتي من بعدي. في هذه الحالة أضمن أن أحدا من عائلتي لن يصيبه الفقر، لن يعيش في الشارع، لن يبقى عالة على الناس. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يتركه فهو صدقة، ليس صدقة تقسم. وهذا ما فهمه الصحابة، وهذا ما فهمه التابعون. صدقة النبي عليه الصلاة والسلام أي الوقف، وهو الصدقة الجارية. سأستفيض حول هذه النقطة مع الدكتور علاء الدين الزعتري، سوف يبين لنا معنى الصدقة التي هي بمعنى الوقف.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأول ما ذكر من الاستمرار الصدقة الجارية، فليست الصدقة بأن أطعم اليوم فيجوع الفقير غدا، وليست الصدقة بأن أكسو الفقير هذا العام فيعرى في العام القادم ويحتاج إلى إعادة صدقة أو زكاة، وإنما الصدقة الجارية بأن أفتح له باب عمل، بأن يكون الخير والنفع مستمر إلى كل حياته إلى آخر الزمان. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الوقف، كان من قبيل الوصية. فما يستهلك في الزمان وما يملك في حياة الإنسان انتهى، وما كتب وصية لما بعد الموت تنفذ، فهي من الأوقاف. والصدقة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجموع المال بعد التمليك والاستهلاك. لم يفعل كما فعل كل المسلمين بمعنى أنه تقيد بأن يكون ثلث المال وصية ووقفة، والثلثان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية بأنه ملك أهله وذريته من المال في حال حياته، وأنفق عليهم وهو بين أظهرهم، ثم ما تركه قال إنه صدقة، أي وقف جار وحبس دائم نفعه إلى يوم القيامة.
الصدقة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون في ماله، أن تكون في ماله، هي أنه جعل ما تملكه في حياته وقفا وحبسا لمن يليه من ذريته ومن نسائه ومن نفقة عامله، كما ورد في الحديث الصحيح، ولم يتركهم هكذا هملا مشاعا. أضف إلى أمواله عليه الصلاة والسلام ما جاءه من مخيريق اليهودي 7 حوائط، أي 7 بساتين. لما قتل يوم أحد أوصى بأن تكون هذه الحوائط للنبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الهدايا التي تحصل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت تهدى له، كانت له خالصة، كان يقسمها بين نسائه وبين ذريته. صحيح ما ذكرنا أن النبي ورد أنه كان فقيرا في حال من الأحوال، لكن كيف يكون فقيرا من بيته ملاذ كل جائع وملاذ كل عار؟ لنستمع في ختام هذه الحلقة إلى ما ذكر الله عز وجل في وصفه لبيت النبي عليه الصلاة والسلام.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
النبي الذي كان بيته ملاذا للجائع والعاري لا يعقل إلا أن يكون مليونيرا زاهدا ولا يمكن أن يكون فقيرا فاقدا أليس كذلك؟ تعرفنا في هذه الحلقة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مليونيرا زاهدا ولم يكن فقيرا فاقدا. تعلمنا منه كيف ترك أموالا لذريته وأن المسلم يجب أن يكون على خطى النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة في الأغنياء والأسوة في الفقراء. سنتعرف في الحلقات القادمة على مزيد من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل مع هذه الأموال، كيف رتب لها، كيف علم أصحابه أن ينفق المال في محله ومن حله. إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، لماذا عند يهودي؟ وأين كان الصحابة؟ وكيف 30 صاعا من شعير؟ كيف يعقل أن هذا الإنسان الذي نحر 100 جمل يحتاج إلى ما يعادل دولار أو دولارين قيمة الشعير الذي اقترضه أو ابتاعه من اليهودي؟